ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم ينابيع الرحمة. عزيزي المستمع، نواصل حديثنا عن الأدعية المباركة، ومنها الدعاء الموسوم بالجوشن الكبير، حيث حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، وانتهينا إلى مقطع ورد فيه: يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له. هذه العبارات مستمع الكريم تتجانس فيما بينها من حيث الدلالة، ونعني بها النصرة من الله تعالى لعبده، ولكنها تتفاوت في دقائق معانيها، والمطلوب الآن هو ملاحظة الفوارق ما بينها، وهذا ما نبدأ به. بالنسبة إلى عبارة يا غياث من لا غياث له، تعني أن الله تعالى يعين المضطر الذي لا أحد يغيثه غير الله تعالى، كمن يستغيث مثلا من مرض عضال أو فقر شديد وإلى آخره. وأما عبارة يا ذخر من لا ذخر له، تعني إعداد الشيء وادخاره لوقت الحاجة، كمن يدخر طعاما لأيام القحط مثلا. وأما عبارة يا حرز من لا حرز له، فتعني المبالغة في حفظ الشيء في الصندوق مثلا. والآن مع ملاحظة هذه الفوارق بين دلالات العبارات المتقدمة، وهي الحرز، الذخر، الغياث، ماذا نستخلص منها؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. إن الله تعالى رحيم لا حدود لرحمته كما هو واضح، والحاجة إليه تعالى منحصرة به دون أدنى شك. من هنا فإن الاستعانة به في الحالات جميعا تفسر لنا معنى رحمته. من هنا نجد أن مقطع الدعاء يقدم لنا مختلف حاجات العبد من حيث شدتها ونمطها. فمثلا نجده حينا يقدم استعارة أو صورة رمزية لهذه الحاجات، فالذخر مثلا يعني إعداد الشيء وادخاره لوقت الحاجة، وحينما يستخدم الدعاء هذه الصورة الاستعارية أو الرمزية إنما يعني أن الله تعالى في عون عبده في أشد حالاته إلى المساعدة، بحيث إذا انقطعت عنه هلك، وهذا لمن يدخر طعاما لوقت القحط، بحيث إذا فقد طعامه فقد حياته. وأما عبارة يا حرز من لا حرز له، فإن صورتها الاستعارية أو الرمزية تتمثل في المبالغة في حفظ الشيء، وهذا يجسد دلالة تختلف عن سابقتها في نمط ما يحتاج الإنسان إليه. فالشيء النفيس مثلا عندما يبالغ الشخص في حفظه كالكنز ينتفع به في حالات خاصة لا تنسحب على ما هو اضطراري بل على ما هو قيم وثراء للإنسان، بينما تظل عبارة يا غياث من لا غياث له تعني عكس ذلك تماما، أي الاضطرار الشديد. إذن كل مظهر من الأسماء المتقدمة له دلالته المختلفة عن غيره في نفس الوقت الذي تشترك فيه المظاهر في دلالة واحدة بالنحو الذي لاحظنا. بعد ذلك نواجه عبارات جديدة في مقطع الدعاء، وهي يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، وإلى آخره. هنا نجد عبارات تختلف إلى حد ما عن سابقاتها، ولكنها في الواقع هي امتداد لما لاحظناه. كيف ذلك؟ إن الفخر والعزة يجسدان حاجات معنوية يظل الإنسان إلى توفرها في أشد الحاجة أيضا، فكما أن الإنسان مثلا بحاجة شديدة إلى الطعام أو المال، كذلك بحاجة إلى أن يحتل موقعا اجتماعيا يتناسب مع عز الشخصية الإسلامية. لذلك ورد حث كبير على أن يكون الإنسان عزيزا، وأن لا يسمح المؤمن لشخصيته بأن يذلها. والأمر كذلك بالنسبة إلى الفخر، حيث يفتخر الإنسان بكونه منتسبا إلى الله تعالى، أي يفتخر بانتسابه إلى الله تعالى وليس إلى الأشخاص الآخرين. لذلك فإن العز والفخر يظلان في الواقع عزا وفخرا ينتسبان إلى الله تعالى. وهل ثمة فخر أو عز أعلى من الفخر والعز بالله تعالى؟ بعد ذلك يختم مقطع الدعاء بعبارة يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له. وهذا ما نحدثك به لاحقا إن شاء الله تعالى في لقاء لاحق. في الختام نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. شكرا لكم ودمتم بألف خير.